أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فما زلنا وإياكم نعيش مع أعلام السلف، مع هؤلاء الكبار العظماء الذين أعلى الله تبارك وتعالى شأنهم ورفع ذكرهم. ونحن حينما نقف مع أعلام السلف ومع علمائنا الكبار، فنحن نقف معهم لا من أجل أن نسرد حياتهم سردا، إنما نريد أن نقف لنأخذ العبرة والعظة، أن نتعلم منهم، أن نتعلم من طلبهم للعلم، وأن نتعلم من تقواهم لله، أن نتعلم من شدة عبادتهم لله عز وجل، أن نتعلم من معاملتهم للناس، أن نقف مع بعض الدروس التي نستفيد منها. فكما أن هؤلاء رفع الله عز وجل ذكرهم وشأنهم لأنهم وقفوا عند حدود الله، ولأنهم أطاعوا الله، ولأنهم حرصوا على تطبيق العلم الذي تعلموه، لذلك يجب أن نأخذ منهم العبرة والعظة. كنا في المرة السابقة نتكلم عن الإمام المبارك عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله، وكما قلنا أن عبد الله بن المبارك هو شيخ الإسلام وعالم زمانه وسيد الأتقياء وأميرهم، كان عالما عابدا طائعا لله تبارك وتعالى، اجتهد في طلب العلم ومن الله تبارك وتعالى عليه بذاكرة حافظة، فكما قال الإمام أحمد كان يحدث من حفظه كأنه يقرأ من كتاب، حتى روي عنه وهو صغير أنه مر يوما على خطيب يخطب، فلما خطب الخطيب خطبة طويلة فقال عبد الله بن المبارك لقد حفظت ما قال، فقيل له فقرأ علينا أو قل علينا أعد علينا ما قال، فأعاد عليهم ما قال الرجل كأنه قد حفظ ما قال ولم ينس كلمة واحدة. وكذلك روي عنه أن أباه كان يمنعه من الاشتغال الشديد بطلب العلم، وقال له لأحرقن لك هذه الكتب، قال حرقها فإنها في صدري، يعني أنا وعيتها في صدري. وكان عبد الله بن المبارك شديد العبادة، يكثر من قراءة القرآن ومن قيام الليل، حتى روي عنه أنه ربما قرأ القرآن الكريم كله في ركعة واحدة، وهذا روي عن كثير من الصحابة والسلف مثل عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير والإمام أبو حنيفة وكذلك عبد الله ابن المبارك. فتخيل رجل يقرأ القرآن الكريم كاملا في ليلة واحدة، يعني هذا لشدة حبه، كما قال القائل منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون فليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. فهذا كما قال تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فكأن الله عز وجل حينما يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يشير إلى أن علم هؤلاء لما وظفوه لله تبارك وتعالى أعانهم ودفعهم على كثرة الطاعة والعبادة والعمل الصالح. وقال عز وجل في شأن عباد الرحمن وهو يذكر صفاتهم في سورة الفرقان، قال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. تأمل هذا الوصف، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني ليس عندهم كبر ولا تعالي، وإذا خاطبهم الجاهلون من الناس قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون أي يمضون ليلهم لله عز وجل سجدا وقياما، كما قال تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن بين مضاجعهم وبين جنوبهم فجوة أو جفوة في علاقة غير حميمة بينهما، لذلك كأنهم لا ينامون ولا يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال بعدها سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الإمام الرازي في تفسيره لما أخفوا طاعتهم لله عز وجل وأصروها أخفى الله تبارك وتعالى جزاءهم، لما أخفوا الطاعة جعلوها بينهم وبين الله عز وجل أخفى الله سبحانه وتعالى جزاءهم عنده، فقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي نفس؟ فلا تعلم نفس، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما يقول أهل العلم، يعني ليست هناك نفس تعلم ذلك، هذا سر أبقاه الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس سيفاجؤون به عند لقاء الله عز وجل يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عباد الله عز وجل وما أعد الله تبارك وتعالى لهم في الجنة فيما يرويه عن رب العزة، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما لا عين رأت يعني تخيل شيء لم تره عين، أي عين؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، شيء لم ترى عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر، يعني لو نمت على ظهرك كده لتتخيل ما الذي يمكن أن يكون أعده الله عز وجل لأهل الجنة فيها، هذه مسألة لا يمكن أبدا، كما جاء في الحديث أن موسى عليه السلام سأل ربه تبارك وتعالى قال ربي ما أعلى ما أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، فقال الله عز وجل يا موسى ذلك رجل يخرج من النار بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيقول يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول الله تبارك وتعالى له عبدي أما ترضى أن يكون لك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، قال رضيت يا رب، فيقول الله عز وجل له لك ذلك ومثله ومثله ومثله، حتى إذا قال الخامسة قال رضيت يا رب رضيت يا رب، قال احنا كنا فين وبغينا فين، ده نعمة، كما قال تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، رضيت يا رب، قال ومثله 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 وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، تخيل ده مين هذا الرجل، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فقال موسى عليه السلام ربي فأعلاهم منزلة، إذا كان ده أدناهم فأعلاهم منزلة، فقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، هذه مسألة بقى لا يتخيلها إنسان، ما أعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء في الجنة شيء لا يوصف، كل ما خطر ببالك فالجنة بخلاف ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نعيم الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، تخيل بقى نعيم الآخرة ماذا يكون بالنسبة لنعيم الدنيا، شيء لا يوصف، لذلك لما علم هؤلاء السلف أن ما عند الله أفضل من الدنيا وما فيها اجتهدوا في طاعة الله، اجتهدوا في القربات التي توصلهم إلى مرضات الله عز وجل وتوصلهم إلى هذه الجنة، كما قال القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فكان عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله يقوم الليل ويكثر من قراءة القرآن ويجتهد في تدبر آيات القرآن الكريم، حتى أن رجلا جاءه يوما فقال له يا إمام إني بالأمس قرأت القرآن كله في ركعة واحدة. قال لكني أعلم رجلا أمضى ليلته وهو يردد سورة واحدة، يردد قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، إلى آخر السورة. ألهاكم التكاثر، ظل طول الليل يردد ألهاكم التكاثر. وهذه السورة حينما يقف في المسلم عندها يجد فيها معاني عظيمة. ومشكلتنا أننا نتعامل مع القرآن تعامل من يقرأ قراءة يسرد القرآن سردا، لا يقف عند معاني القرآن، لا يتدبر. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كل موضع، كل كلمة لها معنى أراده الله تبارك وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب مبارك، لو قرأته لفتح الله عليك فتوح العارفين وأعطاك عطاء واسعا كريما تتدبر معاني القرآن. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن نحن مأمورون لا أن نقرأ فقط، إنما نقرأ ونتدبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كأن الله عز وجل يخاطب الناس: هذا حالكم، ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر. تكاثر كما قال تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لأن الإنسان لا يطلب من المال ولا من الدنيا ما يحتاج إليه فقط، إنما يطلب ما يحتاج وما لا يحتاج. تجد الإنسان عنده من المال ما يكفيه سنوات. ولذلك كان أبو الدرداء يقف لأهل الشام يقول: يا أهل الشام ما لي أراكم، كان يقف فيهم خطيبا فيقول: يا أهل الشام ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤمنون ما لا تدركون، فإني أدركت عادا أو علمت أن عادا وثمود قد ملأوا ما بين بصرى وعدن أموالا وأولادا ونعما كثيرة، فمن يشتري الآن مني ملكهم بدرهمين؟ من يشتري الآن مني ملكهم بدرهمين؟ يعني انظر الآن إلى الخلفاء والأمراء الذين حكموا الدنيا، خلفاء مثلا الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية، كل خلفاء الأرض، كل رؤساء الأرض، كل ملوك الأرض. ها الآن من يشتري ملكهم بدرهمين؟ الأموال التي يعني حازوها والدنيا التي استمتعوا بها، هل بقي في أيديه منها شيء؟ كل هذا زال، كل هذا انتهى. كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى. إذن الصواب أن تعمل لما بعد الموت، أن تجتهد كما اجتهد هؤلاء، أن تطيع الله تبارك وتعالى. فلذلك يقول: شغلتني هذه الصورة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لأن كما قال تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن الناس لا تطلب فقط ما تحتاج إليه، إنما تطلب حتى ما لا تحتاج إليه. وهذا يعني طلب المال يشبه كثيرا الطعام والشراب الذي يأكله الإنسان. إذا الإنسان أكل أو شرب فوق طاقته فلا شك إن هذا يمرضه ويتعبه ويعني يعود عليه بالضرر. كذلك إذا جمع من الدنيا ما لا يحتاج إليه فإن هذا يعود عليه بالضرر. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: المال عند المؤمن كالخلاء يقضي فيه حاجته. المال عند المؤمن كالخلاء يقضي فيه حاجته، لكن بعض الناس لا، المسألة عنده جمع المال أصبح غاية. ولذلك يقولون: البخيل هو الفقير الذي لا يؤجر على فقره. البخيل هو الفقير الذي لا يؤجر على فقره، هو فقير لأنه عنده المال بيجمع بس كده، هو حارس فقط للمال، لكنه إيه؟ لا ينفق هذا المال في أوجه الخير التي تعود عليه بالنفع في الدنيا وفي الآخرة كما قال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مع فاصل قصير ثم نستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن هدي وتبصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين وبعد. أيها الإخوة الكرام، فما زلنا وإياكم نعيش مع الإمام المبارك عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله. عبد الله بن المبارك كان يتدبر القرآن وكان يتأمل معانيه، فكان يقول: إن الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول: فكيف بمن يزني؟ يعني إذا كان الله عز وجل أمر المؤمنين وقال قل، أي قل لهم يا محمد، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إذا كان الله تبارك وتعالى أمر بغض البصر، فكيف بمن يتعدى حدود الله؟ لا يكتفي بس بغض بالبصر، إنما والعياذ بالله يرتكب جريمة أبشع وأفحش من هذا بكثير، وهي الزنا والعياذ بالله. كذلك قال، يقول الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. انظر إلى هذا التهديد والوعيد من الله عز وجل. ما جريمة هؤلاء الناس؟ ما هي الجريمة التي ارتكبوها؟ ولماذا يتوعدهم الله بالويل؟ ويل للمطففين، ما لهم ظلم؟ إيه الجريمة اللي عملوها؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني لما يكيل للناس يخسر الميزان، لكن لما يكيل لنفسه يطفف الميزان. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يعلم هؤلاء أنهم سيقومون بين يدي الله تبارك وتعالى، سيسألهم الله عز وجل عما قدموه في الدنيا وعن هذه الأموال التي أكلوها، هذا التطفيف الزائد. طب وده يعني ماذا أخذ؟ يعني اللي طفف الكيلو والميزان ماذا أخذ زائدا؟ يعني شيء قد لا يذكر يعني. فكان عبد الله بن مبارك يقول: إذا كان الله تبارك وتعالى يتوعد هؤلاء على تطفيف الميزان، فما بالكم بمن يأخذ المال كله؟ إذا كان واحد بيأكل حقوق الناس وحقوق العمال وحقوق الغلابة والمساكين واليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، الذي يتعدى حدود الله عز وجل، الذي يأكل أموال الناس بالباطل، هذه جريمة بشعة. إذا كان ربنا توعد المتطففين بهذا الوعيد الشديد، فما بالك بمن يأخذ المال كله. وكان يقول إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول: إذا كان الله تبارك وتعالى يحذرنا من مجرد الغيبة، أن تذكر بما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن يقتل أخاه، اللي بيقتل مسلم. وكان ابن عباس يقول: ليس لقاتل المؤمن توبة، وكان يقول آية النساء لم ينسخها شيء، وهذا رأي ابن عباس على خلاف طبعا رأي الجمهور، لكن كان يرى أنه ليس لقاتل المؤمن توبة. وجاء في الحديث: لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أقوى عقوبة في القرآن الكريم، مسألة خطيرة جدا. فيقول: إذا كان الله عز وجل ينهى عن الغيبة، فما بالكم بمن يقتل الإنسان، يقتل المسلم مرة واحدة، ما جزاؤه وما عقوبته عند الله تبارك وتعالى؟ ولذلك لو نحن حينما نتأمل آيات القرآن نستفيد ونتعلم ونقترب من الله تبارك وتعالى. وعبد الله بن المبارك عليه رحمة الله كان متواضعا غاية في التواضع، وهذا يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. العبد ما تواضع لله إلا رفعه الله تبارك وتعالى. بس بيتواضع مش يعني من باب التواضع الذي فيه رياء، لا، إنما يتواضع أو تواضع النفاق، أو يعني يصور كده للناس أن الرجل فيه خير، لا لا لا، إنما هو يتواضع لله تبارك وتعالى، والله أعلم بما في قلبه. فحضر الإمام عبد الله بن مبارك يوما في مجلس سفيان بن عيينة، فسئل سؤالا في حضرة سفيان بن عيينة، رجل سأل سؤال، سأل عبد الله بن مبارك وهو جالس عند سفيان بن عيينة، فقال عبد الله بن مبارك: إنا نهينا أن نتكلم في حضرة أكابرنا. مهينا يعني لا يصح أن أكون من هو أكبر مني وأعلم مني وأستاذي موجود وأنا أتكلم، لا، فليتكلم هو. وكان يوما عند حماد بن زيد، فقالوا له لعبد الله بن مبارك: حدثنا حدثنا، اذكر لنا بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف أحدثكم في حضرة حماد بن زيد؟ يعني كأن هذا ليس من الإيه، ليس من الأدب. فقال له حماد: حدثهم. قال: يا أبا إسماعيل، أحدثهم وأنت حاضر؟ يعني أنا أتكلم في حضرتك وأنت موجود؟ وحماد بن زيد ده هو الذي قال فيه القائل: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيد. هذا يعني من الأئمة الكبار. فأصر حماد بن زيد أن يتكلم عبد الله بن مبارك، هو الذي يحدث. فمن أدبه أنه ما حدث بحديث إلا من رواية حماد بن زيد، يعني الأحاديث التي ذكرها كلها من رواية حماد بن زيد عليه رحمة الله. هذا من أدبه عليه رحمة الله. وكان بالكوفة يوما فقرأوا عليه كتاب المناسك في الحج، فبينما هم يمرون بمسائل الحج، إذ بعد مسألة من المسائل القارئ يقرأ، قال: وقال عبد الله بن المبارك: وبه نأخذ. به يعني بعد المسألة نأخذ. فقال: من كتب هذا؟ قالوا: الكاتب، الرجل اللي كتب الكلام ده اللي كان بينقل عنك في درس سابق، قال رأي عبد الله بن المبارك في المسألة كذا. قال: ومن أنا حتى تكتبوا رأيي؟ امحوها. قالوا: يا إمام، قال امحوها، من أنا حتى تأخذوا رأيي؟ هذا ليس لأنه ليس له رأي، ولكن هذا من تواضعه عليه رحمة الله. ولذلك من تواضع لله تبارك وتعالى رفعه الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد لا يكون عنده علم ولا معرفة ولا كذا، ويتصدر للفتية وتصدر الكلام وهو ما عنده شيء أبدا، إنما يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. عبد الله بن مبارك له منزلة ومكانة عالية جدا عند أهل العلم. فيقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: والله إني لأحبه، والله إني لأحبه في الله، وإني لأرجو الخير بحبه لما منحه الله تبارك وتعالى من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. وهذا يعني شهادة من بين فكي الأسد، يعني الإمام الذهبي يقول عنه هذا، هذا هذه شهادة لا تحتاج إلى يعني تعريف، خلاص إذا قال الإمام الذهبي فيه هذا الكلام هذه شهادة عالية جدا. ومحبة الخلق للناس أو لشخص من الناس هذه دليل على محبة الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل على ملائكة السماء فيقول: يا ملائكة السماء، إن الله أحب فلانا فأحبه، فيحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالعبد الذي يكون محبوبا بين الناس، مش بين كل الناس طبعا، إنما بين العباد الصالحين الأتقياء، هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يحبه في السماء وأن الملائكة تحبه. وهذه عاجل بشرى المؤمن، يجعل الله له الايه، البشرى في الدنيا. ولذلك قالوا: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل يطلب به الآخرة، يريد به من عند الله، فتحدث الناس عنه، الناس تكلمون انه يعني رجل طيب وفاضل وخير وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه عاجل بشرى المؤمن. وكما قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من البشرى في الحياة الدنيا أن الله يبارك لهم في علمهم، ويبارك لهم في عملهم، ويبارك لهم في أولادهم وذرياتهم، وأن الله تبارك وتعالى يبارك لهم في أموالهم، ثم يجعل لهم سمعة طيبة وسيرة خيرة بين الناس فيحبوه الناس، هذا الإنسان يكون محبوب بين الخلق. هذه أو تلك عاجل بشرى المؤمن، يجعل الله عز وجل لهم بشارة في الدنيا. إذن محبة الناس لهم هي دليل على أن الله تبارك وتعالى يحبهم في السماء. ولما دخل عبد الله بن مبارك الرقة، وهذه مدينة على نهر الفرات، خرج آلاف من طلبة العلم يستقبلونه، فأشرفت أم ولد للخليفة هارون الرشيد ونظرت إلى الجموع الكثيرة المتكاثرة التي خرجت تجتمع على رجل ما، قالت من هذا؟ قالوا هذا عالم خراسان، هذا رجل له وزن. فقالت هذا والله هو الشرف، وهذا والله هو الملك، لا ملك هارون الذي يجمع الناس بعصاه وبالشرطة والأعوان وكذا، هذا الشرف العظيم. ولذلك تجد يعني أهل العلم وأهل الطاعة، ومش كل أهل العلم، لكن أهل العلم العاملين بعلمهم، هؤلاء يجعل الله تبارك وتعالى لهم منزلة في قلوب الناس فيحبهم الناس، ويجعل لهم مكانة، ويجعل لهم صيرة خالدة تبقى الدهر كله، هذا لإخلاصهم لله عز وجل، ومن حب الله تبارك وتعالى لهم، ومن حب الملائكة لهم، أحبهم الخلق لطاعتهم لمولاهم سبحانه وتعالى. سفيان الثوري يقول في حق عبد الله بن مبارك: أحببت أن أكون 5 أيام على وتيرة ابن المبارك فلم أقدر، وأربعة أيام فلم أقدر، وثلاثة فلم أقدر، ويومين فلم أقدر. تخيل سفيان الثوري ده أمير المؤمنين في الحديث، يعني كان يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث، كانوا يسموه أمير المؤمنين. يقول: اجتهدت على أن أكون كعبد الله بن مبارك، أمشي على وتيرته كده 4 أيام فلم أقدر، 3 أيام فلم أقدر، 2 يوم فلم أقدر. هذا علامة يدل على أن عبد الله بن مبارك كان رجلا إماما في العلم، إماما في التقوى، إماما في الزهد، إماما في الورع، إماما في الدين، ومن ينافسه بذلك يحتاج إلى جهد جهيد، وما هذا إلا من توفيق الله تبارك وتعالى ومحبته عز وجل له. أسأل الله سبحانه أن يجمعنا به في مستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.